أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى أن الأسماء الجامدة هل هي مشمولة لبحث المشتق في مقامنا أم غير مشمولة؟ هذا مبحث، والمبحث الثاني هل يطلق عليها المشتق في المقام أو لا يطلق؟ أما المبحث الثاني فلا طائل تحته، لأنه من الواضح أن الجوامد لا يطلق عليها المشتق بالاصطلاح الأدبي كما هو واضح، فإن أطلق عليها المشتق في محل الكلام فهو اصطلاح خاص بالأصول، وسواء آمنا بوجود مثل هذا الاصطلاح أو لم نؤمن فإنه لا تتوخى أي ثمرة على هذا. ذلك أن القيمة في المقام هي للبحث في شمول ضابطة المشتق، وأنه حقيقة في خصوص المتلبس أو أعم من المتلبس ومن انقضى عنه. ومن الواضح أن مثل هذه الضابطة إن قيل بجريانها في الأسماء الجامدة فلا فرق بين القول بأنها مشتق في اصطلاح الأصول أو جوامد ملحقة بالمشتقات في محل البحث. نعم، يبقى نكتة فنية في المقام، وهي أن ضابطة البحث على تقدير جريان النزاع هنا واحدة في المشتق الأدبي وفي الجوامد، وكما أن هذه الضابطة لا تنطبق على جميع الجوامد، فقد تقدم في ثنايا الكلام السابق أنها لا تنطبق على جميع المشتقات أيضا، لأنها تختص بالجارية على الذوات فلا تنطبق على المصدر ولا على الأفعال، وهي من المشتقات في اصطلاح الأدبي، فلا يبقى وجه لتسميته بالمشتق إلا التغليب من باب أن غالب الموارد التي يبحث عنها والمصادق للمفهوم العام هي من المشتقات في الاصطلاح الأدبي. وحتى لا نقع في مثل هذا البحث الذي ولج فيه غير واحد من المحققين، فلنسلم بأن الضابطة للمشتق عند الأصول غير الضابطة عند الأدبي، خصوصا أنه بات واضحا أن النسبة بين المشتق الأدبي والمشتق الأصولي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وإذا كان الأمر على هذا فلا بأس بالالتزام بالاصطلاح الخاص بالمقام، وهو يشمل بعض المشتقات وبعض الجوامد. فالعبرة في المبحث الأول إذن. أقول أيضا فيما يرتبط بالمبحث الأول فقد بات واضح أن محل البحث هو أن الصفات الجارية على الذوات هل تختص بحال تلبس الذوات بمبدأ الاتصاف؟ فأنا لا نعبر مبدأ الاشتقاق حتى لا يلزم، أم أنها تجري على المتلبس ومن كان متلبسا في الزمن السابق على وجه الحقيقة؟ من الواضح أن هذا العنوان للبحث الذي هو محل الكلام نسبته إلى المشتق الأدبي الذي تنطبق عليه هذه الضابطة هي نفس نسبته إلى الأسماء الجامدة التي تنطبق عليها. أما ما هي الضابطة للتمييز بين الأسماء الجامدة التي تنطبق عليها والأسماء الجامدة التي لا تنطبق عليها؟ بعد أن كانت الجوامد تشترك في أنها ليست ذات الوضعين، الوضع للمادة والوضع للهيئة، هكذا كنا نقول في المشتق الأدبي، وأن البحث في خصوص وضع الهيئة لا في وضع المادة، هذا لا يأتي هنا لأنه لا يوجد وضع خاص بالهيئة في الجوامد. فمن الواضح حينئذ أن العبرة بإمكان جريان الصفة الجامدة على الذات بعد انتفاء الاتصاف. ومن الواضح أن الصفة الجامدة إذا كانت إحدى الكليات الخمسة أو كانت من لوازم الذات التي لا يتعقل بقاؤها بعد، لا يتعقل انفكاكها مع بقاء الذات على ما هي عليه وانتفاء الاتصاف، كما لا يتعقل الاتصاف، وهذا معنى أنها من لوازم الذات. من الواضح هنا أن ما كان من هذا القبيل من الجوامد لا وجه للحديث عنه، لأنه سوف يصبح من باب السالبة بانتفاء الموضوع بتقضي الاتصاف، ولا مجال هنا للشبهة التي بنى عليها جملة من المحققين خلافا للمحقق النعيمي هنا للقول القائلة، للشبهة القائلة بأن البحث في الهيئة والوضع في الهيئة نوعي وليس وضعا شخصيا، لأن هذا بحد ذاته في الصفات الجامدة من السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا وضع للهيئة غير الوضع للمادة كما هو واضح، فلا يوجد إلا وضع واحد. ومن هنا اتفقت كلمته أن ما كان من الجوامد من هذا القبيل فهو ليس مجرا ولا محلا للنزاع، وأما ما كان غير ذلك من قبيل صفة الزوجية مثلا الزوج كحكم وضعي، مش الزوجية الأربعة، ومن قبيل صفة الحرية والرقية التي يمكن أن يتلبس بها الإنسان ويتقضى التلبس قابل للتغير والتبدل مع انحفاظ الذات بما هي الذات، وهذا يجري في الجوامد التي تكون من قبيل المحمول بالضميمة بأقسامه الثلاثة، يعني ما له بإزاء في الخارج، وما كان من قبيل الانتزاعيات، وما كان من قبيل المجعولات الاعتبارية كالزوجية والرقية وإلا ما هنالك. فكل اسم جامد يجري على الذات وكان من المحمول بالضميمة فمن الواضح جدا أنه محل للنزاع، وقد اتضح أنه عند المحقق النائيني لا فرق بين المشتقات بالمعنى الأدبي التي لها وضعات وبين الجوامد التي لها وطن واحد، إذ منع من جريان النزاع في القسمين الأول والثاني في المشتقات الأدبية أيضا، فتصبح الضابطة واحدة، وهذا يساعده الاعتبار، سواء كان المشتق الأصولي من المشتقات الأدبية أو من الجوامد بلا فرق في البين، ولعل هذا هو الأصح. ثم إن المحقق النائي أعلى الله مقامه الشريف منع من جريان النزاع فيما كان من قبيل اسم المفعول، ذلك أن ما كان من قبيل اسم المفعول لا يتصور فيه التقري. لماذا؟ لأن حصول الضرب مثلا لشخص في زمن من الأزمنة يجعله مضروبا للأبد، فلا نتصور تقضي التنفس، لأن هو إذا قلنا عمرو مضروب زيد فلا نجد فرقا يقول في انطباق هذا العنوان بين كونه بالفعل مضروبا الآن يضرب وبين كونه مضروبا في زمن سابق. ومن هنا حتم وجزم رضوان الله عليه لعدم جريان النزاع في مكان من قبيل اسم المفعول، وعلق عليه جملة من المحققين منهم تلميذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن الأمر يختلف بحسب النظرة إلى الموضوع، فإن نظرنا إلى كونه مضروبا بنحو الصفة الفعلية فلا شك أن كل ملتفت إلى هذه الحيثية يفرق بين كونه مضروبا بالفعل وبين كونه مضروبا أمس أو قبل شهر أو قبل سنة، فالكلام ليس في أصل انطباق كلمة مضروب وجريها على الذات التي ضربت آنا ما في زمان من الأزمنة. فمن أراد أن يفيد أنه بالفعل مضروب فلا شك في أن كلامه غير دقيق وغير صحيح فيما لو كان مضروبا في زمن سابق، ومن أراد أن يفيد أنه مضروب بمعنى أنه ضرب آنا ما فمن الواضح أنه ليس محلا للنزاع، لأن لا الأول محل النزاع ولا الثاني محل النزاع كما هو واضح. ومع ذلك فإن من ساق هذا الكلام ساقه لإبراز أن النزاع يتصور في اسم المفعول، لكن التدقيق في بيانه يجعل الأمر على كل حال ليس محلا للنزاع. أرجو التنبه بس للنكتة يا إخوان، إذ لو نظرنا إلى كونه، ولعل هذه النكتة التي يريد أن يبرزها المحقق النائيني وإن كانت غير واضحة في كلامه، إن نظرنا إلى أصل إطلاق كلمة مضروب عليه بمعزل عن النظر إلى الحال الذي وقع فيه الضرب عليه فهو مضروب إلى الأبد ولا معنى للنزاع. وإذا نظرنا إلى إطلاق هذا الاسم عليه بلحاظ إثبات فعلية حدث الضرب. فمن الواضح أيضا أنه لا يصدق بعد تقضي الوقت، لأنه سوف يصبح مقصودكم زيد يقع عليه الضرب في هذا الحال، ومن الواضح أنه لا يصح، لا حقيقة ولا مجاز إذا كان مضروبا في زمن سابق بهذا المعنى، لأنه لا يقع عليه حدث الضرب في هذا الحال إلا أن يقال. وهذا يصح أن يكون جوابا آخر، إن الكلام ليس في إرادة القائل بل فيما يظهر لغة من هذا اللفظ عند إطلاقه، وما يظهر منه أعم من الحالين ومن القطرتين، يشملهما معا، وبلحاظ شموله لهما معا، وبلحاظ شموله لهما معا، هذا أولا، وبداهة بحسب الوجدان العرف اللغوي عدم وجود وضعين لمضروب بحسب النظرتين، ليس مشتركا لفظيا بل له معنى واحد كما هو واضح، فحينئذ يقال بأنه يصح أن يجري النزاع فيه بهذا اللحاظ، أنه في اللغة العربية إذا أطلقت كلمة مضروب فهل هي موضوعة لمن يضرب بالفعل أو هي موضوعة للأعم فتكون مجازا فيما ضرب في الماضي، أو هي موضوعة للأعم ممن يضرب بالفعل أو ضرب في الماضي فتكون حقيقة على الوجهين، وهذا هو محل النزاع في الحقيقة. فإذا صح البحث بهذه الطريقة فحينئذ يكون اسم المفعول مجرى لمحل النزاع، وكيف لا يكون؟ لا، مش نفس الكلام، هو الكلام بالدقة بحسب الآن تحليلي يجي نفس الكلام، بس هم فرقوا فقالوا بأن اسم، حتى المحقق النائمي، بأن اسم ضارب يصدق على من ضرب بنحو من الأنحاء على من ضرب في الماضي أنه ضارب، وعلى المستقبل الذي سيضرب في المستقبل قصدك أو الذي ضرب في الماضي، هذا يرتبط ببحث سيأتي إن شاء الله، هذا يرتبط ببحث شيخنا سيأتي إن شاء الله في اختلاف أنحاء التلبس من الفعل والملكة والحرفة والصناعة والقابلية، هذا بحث آخر.